بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، نترافق فيها وإياكم للغوص في كتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي. هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مقتطفات من كلام سماحة السيد علي الخامنئي في مناسبات قرآنية متعددة، وفيه رؤية شاملة عن القرآن الكريم وكيفية الاستفادة منه. في هذه الحلقة يسرنا مستمعينا أن نبدأ بقراءة المبحث السابع، فتفضلوا بالبقاء معنا. المبحث السابع: الجمهورية الإسلامية نموذج للمجتمع القرآني. أول ما سنبدأ به مستمعينا هو نظرة عامة عن وضع المعرفة والتلاوة والتدبر في القرآن الكريم في العهد البهلوي الطاغوتي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فيقول سماحته: في العهد الطاغوتي البائد لم يكن أبناء شعبنا على معرفة بالقرآن، والذين كانت لديهم قدرة على قراءة القرآن حتى مع أخطاء كانوا قلة. لم يكن لدى الشباب ومن نشأوا في مدارس العهد البهلوي أي معرفة بالقرآن، وإذا كان لأحدهم أب مؤمن أو أم مؤمنة فقد كانا يضعانه في دورة قرآنية في إحدى الزوايا فيتعلم هناك بنفسه. لم تكن مدارسنا آنذاك تتحمل مسؤولية التربية القرآنية. لقد كان القرآن غريبا في أجواء المجتمع، وكانت معدودة دورات القرآن التي تقام في مدينة طهران الكبيرة هذه، والتي كان يشارك فيها عدة أشخاص فيتعلمون التجويد أو القراءة على يد أستاذ، وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر المدن الأخرى. بعدنا هذا عن القرآن قد أوجده النظام البهلوي الكافر والمعاند، ولذا عندما أقول إنه كان عددنا 50 مليونا وباستثناء عدة ملايين من الأطفال الصغار تحت سن 5 سنوات، يجب أن يقدر الجميع على تلاوة القرآن، فإنكم تتعجبون، في حين أن الأمر ليس مدعاة للتعجب. ألم يكن الأمر كذلك؟ قبل عهد النظام السابق كان الأمر على هذا النحو تقريبا. الأميون كانوا الأكثرية الساحقة، لكن أغلبيتهم كانت تعرف القرآن. أنتم أيها الشباب لم تشاهدوا هذا الواقع، لكنني وسائر الأشخاص الذين هم في مثل سني قد شاهدنا مرارا وتكرارا أشخاصا لم تكن لديهم معرفة بأصول القراءة، ولم يكونوا يعرفون حروف اللغة الفارسية، لكنهم كانوا يستطيعون أن يقرأوا القرآن. مدارس القرآن كانت تدرس القرآن للأطفال في سن 4 و5. أنا نفسي ذهبت في سن 5 إلى المدرسة وتعلمت القرآن. أمثالي في تلك المدرسة التي كنا نذهب إليها كانوا كثرا، والكتاتيب أساسا كانت على هذه الشاكلة. هذه المدارس التي بذل النظام البهلوي المنحوس شجاعة وشهامة وأزبد وأرعد وأغلقها كانت بيوتا لتعليم القرآن. كان يجلس فيها رجل أو امرأة لتعليم أولاد الناس القرآن، ولاحقا كان هؤلاء الأولاد يستقرون في مجتمع. كانت المعرفة والعلم والثقافة من نصيب جماعة خاصة فيه، لكنهم كانوا يعرفون القرآن. المجتمع الإسلامي هو على هذه الشاكلة، فحيث وجد المسلمون يكونون هكذا. في يوم من الأيام كانت قراءة القرآن مهجورة في بلدنا، كان يوجد في إحدى زوايا طهران أو مشهد شخص مثل السيد مولاي، وهو عاشق للقرآن ويبذل ما في وسعه لأجل إقامة الجلسة القرآنية تلو الجلسة، ليتمكن عبر السنوات المتمادية من أن يربي عددا من الطلاب. كان هؤلاء الأفراد يعيشون الغربة، لم يكونوا معروفين على الملأ وأمام المشاهدين وفي التلفاز. في دولة الطاغوت كان القرآن مرفوضا في مجتمعنا، وإننا لنشكر الله على الدولة الإسلامية وعلى حاكمية الإسلام، حيث بات القرآن اليوم مصدر الشرف في بلدنا، وقراءة القرآن عنوان الفخر فيه. هذا من مواهب الإسلام وعطايا النظام الإسلامي. لقد كان دخول القرآن في حياتنا وفي أرواحنا وقلوبنا وعلى ألسنتنا هدية إلهية. إن إحدى أكبر الضربات والأضرار التي سببها ذلك النظام العميل والفاسد والخبيث كانت إبعاده للقرآن تدريجيا، إلى أن خرج القرآن من أوساط مجتمعنا. ولذا كانوا في مدارسنا يعطون درس الموسيقى، لكن لم يكن لديهم خبر عن تعليم القرآن. كان كل طفل يذهب إلى الابتدائية والثانوية يتعلم النوتات الموسيقية، لكن لم يكن يدرس القرآن، وعليه فقد فصلونا وأبعدونا عن القرآن. كيف حققت الجمهورية الإسلامية حكومة القرآن ومزجت القرآن بروح الناس؟ نتابع ما ورد عن سماحة السيد علي الخامنئي في كتاب حكومة القرآن. هناك حقيقة واضحة جدا، لكنها لشدة وضوحها تبقى خافية في الغالب، ونحن نطرح هذه الحقيقة ونذكرها. هذه الحقيقة التي هي أساس تحقق الجمهورية الإسلامية هي تجسيد القرآن. إن نظام الجمهورية الإسلامية، النظام الديني، هو من أكبر مصاديق العمل بالقرآن التي أوجدتها لنا الثورة. يجب ألا نغفل عن هذا. أجل، هناك جداول عديدة داخل هذا الإطار الكبير ينبغي أن تملأ، وأعمال كثيرة لابد من أن تنجز، بيد أن المهمة والعمل الرئيسية كان إيجاد هذا النظام، إيجاد نظام قائم على الدين، وتكون هوية المسؤولين فيه وأهدافهم وخصائصهم وأداؤهم وعلاقتهم بالجماهير وخدمتهم للناس كلها قائمة على أساس الدين، على أساس القانون الديني والقانون الإسلامي. هذا نفسه هو أكبر مصداق من مصاديق العمل بالقرآن. إنه الأمر نفسه الذي قام به الرسول الأكرم حينما هاجر إلى المدينة. فما لم يوجد مجتمع ونظام وسلطة مركزية تنشر ظلالها على جميع الأنشطة الاجتماعية، فلن تكون هناك ضمانة للأعمال. كان يوجد قبل الثورة خيرون وناصحون قلائل تتحرق قلوبهم وضمائرهم ويتألمون وينصحون الناس، سواء في وسائل الإعلام العامة أو ضمن حدود أضيق، ويعظونهم. وليست الموعظة عديمة التأثير، بل هي تؤثر في القلب، لكنها غير قابلة للتحقق عمليا. لماذا؟ لأن النظام نظام طالح، ولأن اتجاه المجتمع يخالف العدالة والإنصاف والمروءة والأخلاق. فهل يجدي مع مثل هذا التوجه أن تصر على هذا وذاك، أن كن عادلا وكن رحيما وكن منصفا؟ التوجه هو المهم. يتشكل أساس التوجه من خلال تأسيس النظام، تأسيس نظام له دين وله وجهة صحيحة، وهذا ما قامت به الثورة عندما أسست هذا النظام. ما أود قوله هو أن لا ينسى باحثون القرآنيون وشبابنا المتحمسون والمحبون هذه الحقيقة. إنها حقيقة جد واضحة وساطعة، لكنها تبقى مغفولا عنها في الغالب. إنها حقيقة مهمة جدا. ثمة في البلدان الإسلامية سواء في إفريقيا أو آسيا وفي كل أنحاء العالم حتى في قلب البلد الذي مارس ضدنا أشد الأعداء أي الولايات المتحدة الأمريكية، مسلمون ليسوا من الشيعة لكن قلوبهم طافحة بمحبة الجمهورية الإسلامية ومحبة الإمام الخميني ومحبة هذا الشعب العظيم ذي العزيمة والإرادة، وذلك لأن الجمهورية كانت جمهورية إسلامية. أما أولئك الأعداء يحرفون هذا ويبدلونه ويريدون وصم الجمهورية الإسلامية كذبا بوصمة معاداة الفرق الإسلامية. اذهبوا وأوضحوا هذه الأمور ليعلم إخوتنا المسلمون وأخواتنا المسلمات في كل العالم أن هذه الجمهورية جمهوريتهم، وليعلموا أن الذي جرى هنا هو ما يتمناه قلب كل مسلم، فأي مسلم في العالم لا يطمح إلى سيادة القرآن، وها هنا قد تحققت حاكمية القرآن وسادة الشريعة. كيف تقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يرتبط بقراءة القرآن؟ نتابع القراءة في كتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي. ألسنتنا قاصرة عن شكر نعمة الإقبال على القرآن الكريم في بلادنا، إنني كلما شاهدت في الأخبار والتلفزيون أن شبابنا في كل أنحاء البلاد مقبلون على القرآن الكريم أشكر الله تعالى من صميم القلب، إنها نعمة كبيرة، إننا ندرك هذه النعمة وعظمتها. لقد شاهدنا خلال عهد من العهود أن حفظ القرآن الكريم وتلاوته لم يكونا مزدهرين في بلادنا خلال فترة نظام الطاغوت. كان الراغبون في القرآن الكريم موجودين في كل مكان، لكن الإقبال على القرآن في البلاد لم يكن مزدهرا وشائعا وعاما. واليوم أينما ننظر نجد أن شبابنا ورجالنا ونساءنا وأحداثنا يقبلون على القرآن الكريم بفضل الجمهورية الإسلامية، فيتعلمون القرآن ويختبرون تلاوته ويحفظونه. وهذا طبعا ليست الأهداف العليا والنهائية، إنما الهدف النهائي هو فهم القرآن الكريم والعمل به، غير أن هذه هي الخطوات التمهيدية اللازمة. إذا شاع القرآن الكريم في مجتمع وازدهر وشاع حفظه وشاع الأنس به بين مختلف الشرائح، فسوف يقترب ذلك المجتمع من العمل بالقرآن الكريم، وهذا ما نريده. من يقارن اليوم بما قبل 20 أو 25 سنة يلاحظ أن الفارق ما بين السماء والأرض، المعطيات غير متوافرة عند الكثيرين. أنا العبد، لأنني كنت أهتم بهذه المسألة فعندي معطياتها، أعلم ماذا جرى وماذا يجري من أجل التعرف والأنس بالقرآن سابقا. كان قارئنا عندما يقرأ القرآن في كثير من الأحيان لا يفهم معنى الآيات، فكان يقطع حيث ينبغي أن يصل ويصل حيث ينبغي أن يقطع. اليوم لم يعد الأمر كذلك بتاتا، فالكل مطلعون. لحسن الحظ أن بلدنا وشعبنا وشبابنا يقدمون تجربة جيدة في موضوع الأنس بالقرآن، فهذه المعارف والخبرات والفهم المنتشر حول القرآن الذي يراه المرء واضحا في هذه الجلسات وعبر هذه التلاوات وما نسمعه أو نراه خارجها، كل ذلك يختلف تماما عما كانت عليه الأمور في السنوات الفائتة مع بدايات الثورة في هذا البلد. بحمد الله، فإن شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونساءنا قد تقدموا في مجال الأنس بالقرآن، فهذه بشارة عظيمة. لقد كنا ذات يوم محرومين من هذا. قبل الثورة لم يكن للقرآن ذكر في بلدنا، وربما وجدنا في زاوية أو زقاق عاشقا يقيم جلسة قرآنية يحضرها 10 إلى 20 طالبا للقرآن. فقد شاهدنا ذلك في جميع المدن، وكان هناك في طهران وفي مشهد مثل هذا الأمر. أما هذه الحركة الشبابية العظيمة نحو القرآن فكان أثرها معدوما، فمثل هذا الشوق لقراءة القرآن وتلاوته، وهذا الإعداد الهائل للقراء المتبحرين في تلاوة القرآن، ومثل هذه الأمور ما كان لها وجود وما كان للحفظ وجود. عندما يأتي هؤلاء الشباب الحفظة ويقرؤون القرآن عن حفظ، فإن هذا العبد يشكر الله من أعماق قلبه، فمثل هذه الأمور كانت ببركة الثورة والإسلام، فعليكم أن تقدروها. الرقي في قراءة القرآن. إن دور القرآن هو أن يمنحنا العلو والرقي من الناحية المادية والمعنوية، وهذا ما يفعله القرآن، والذين طالعوا التاريخ رأوا نماذج لذلك، ونحن أهل هذا الزمان نشاهد في زماننا نماذج له، وأحد نماذجه هو أنتم شعب إيران العزيز. فلا تظنوا أن شعب إيران كان يتمتع في أزمنة الأنظمة الطاغوتية، سواء النظام البهلوي أو النظام القاجري قبله، بأي ذرة من الاعتبار أو الحيثية في المحيط الدولي. فهذا الاستعداد الفوار والمتراكم الموجود في شعبنا كان ثروة مهملة، فكل هؤلاء الشباب الفعالين والنشطين والمبدعين والعاشقين لتطور بلدهم الذين تشاهدونهم اليوم يصنعون المفاخر في مختلف الميادين، ويحققون العزة تلو العزة، ويحققون لشعبهم سمعة جيدة. حسنا، كان هناك شباب في ذلك الزمان، ولكن بسبب غلبة الطواغيت لم تكن مثل هذه الأمور. وبمقدار هذه الخطوة الواحدة التي قمنا بها تجاه القرآن، وخطونا باتجاه المعارف القرآنية، حيث إن حركتنا وتوجهنا نحو القرآن الكريم لم يكونا في الواقع أكثر من خطوة واحدة. أعطانا الله العزة ومنحنا الحياة، ومن علينا بالبصيرة والوعي، ومنحنا القدرة والقوة. إن شعبنا اليوم هو من أكثر شعوب العالم حيوية وقوة، فالاستعدادات متراكمة وفوارة، والجاهزية والتطور المتتالي في الميادين المختلفة. هذه هي حال بلدنا اليوم، وها هي الشعوب الأخرى معجبة بشعبنا. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع وكتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي. ملتقانا في الحلقة القادمة لنكمل لكم قراءة صفحات النصف الثاني من المبحث السابع، والذي يحمل عنوان الجمهورية الإسلامية نموذج للمجتمع القرآني. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع حلقة من برنامج الكتاب المسموع، كتاب حكومة القرآن للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله.